أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الروايات الناهية عن وصل الشعر بالشعر التي يدعى أن هذه الروايات الناهية مقتضى الجمع بينها وبين معتبرة سعد الإسكاف هو حمل هو القول بأن وصل الشعر بشعر امرأة أخرى مكروه. تقدمت عدة من الروايات الضعيفة ومن الروايات أيضا الناهية عن وصل الشعر شعر المرأة بشعر غيرها ما روي في مكارم الأخلاق عن أبي بصير قال، طبعا مكارم عن أبي بصير واضح الرواية مرسلة، قال سألته عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك، قال لا بأس بذلك كله. قال محمد للاوي عن الذي نقل عنه وهو يونس، يعني لا رأس بالقرامل إذا كانت من الصوف. يونس في شكل قال بأنه لا بأس من القرامل إذا كانت من الصوف، وأما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر نهي. هسه همات يوم ما معلل في الرواية هواية كان أحسن نقول نهي، لأن الشعر ميت. مكارم الأخلاق صفحة 85، شنو دلالتها على أنه وصل الشعر بالشعر الذي يشمل حتى وصل شعر المرأة بشعرها نفسها لا بشعر غيرها؟ لولا يردون يذكرون هاي الروايات تقول ناهية عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها، شعر نفسها يقولون لا مانع منه. هذه الرواية تقول وأما الشعر فلا يوصل بالشعر، حتى يعني شعر نفسي هذا أمتهم ولا يقبلونه أي واحد. ثانيا لأن الشعر ميت. إذا الشعر ميت، أولا هو الشعر يصدق في حقه أنه ميت، تحلوا الحياة حتى يقال له ميت؟ تعليل هذا وقت الذي الرواية معللة، يعني أعرف أنه مو حكم تعبدي. الإمام يعلل بهذا على كل دلالته ما علينا. المهم همات مرسلة، وهذه المرسلة لا تفيد القائلين بأنه هناك نهي عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها، فيجمع بين هذه الروايات وبين معتبر سعد الأسكاف بالحمل على الكراهة، لا يمكن. من الروايات التي ادعي دلالتها على الكراهة رواية عبد الله بن الحسن التي رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل، قال وما القرامل؟ قلت الصوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال إذا كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه. من الواصلة والموصولة أي نفس الكلام، أنه تنهى عن وصل الشعر حتى بشعر نفسها، وهم لا يقولون بكراهته، إنما يقولون بكراهته فيما إذا كان وصل شعرها بشعر غيرها. فهذا النهي لا ينفعهم أولا. ثانيا يقول وإن كان شعرا فلا خير فيه، ولا خير فيه يعني لا حسن فيه لا استحباب فيه، أما أنه مبغوض يرسلون بها على النهي هاي وهذا النهي ويذاك الجواز اجمع بناتهم بالحمل على الكراهة ليس فيها النهي هاي قل ليس فيها خير ليس فيها عمل مستحب ما فيه عمل مبغوض وما ليس فيه فأولا مدلة ثانيا ضعيفة فإن يحيى بن مهران هو يحيى بن مهران الثوري الكوفي أبو عبيد الجبائي أو الحنائي في بعض النسخ مجهول لم يوثقه أحد من علماء الرجال هذا واحد عبد الله بن الحسن مشترك بين عدة أشخاص لم يوثق أحد منهم هذا لو فرضنا أنها دالة على النهي والمبغوضية أصلا مو دالة على النهي والمبغوضية أصلا هذا الروايات التي دعي أنها فيها النهي عن الوصف وصف شعر المرأة بشعر امرأة أخرى وهذا النهي مقتضى الجمع بينه وبين الحمل على الكراهة نتيجة أن هذه الروايات ما كفد وحدة رواية فيها معتبرة حتى نقول مقتضى الجمع بينها وبين تلك المعتبرة هو الحمل على الكراهة على الكراهة نجمع بين الروايتين حجتين الأولية سعد الأسكاف حجة لأني ما أخو أحد بين حجة أصلا غض النظر عن دلالتهم كيف يكون مقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة هسه ربما يجي شخص يقول بأنه هاي تفيدنا الإطمئنان الروايات المتكثرة جواب أنه هذه أيضا لا تفيد الإطمئنان يعني أن هذا حكم الله هذا ما نقدر نقول من هذه الروايات الذي شفنا دلالتها شنو هسه ربما فد الشخص يجي يقول بأنه المستند للحكم بالكراهة هو قاعدة التسامح في أدلة السنة والمكروهات الروايات التي تدل على المبغوضية مو إلا أن تكون المبغوضية على الكراهة مو إلا أن تكون معتبرة السند حتى لو كانت ضعيفة يصح العمل بها وتكون حجة على القول بالمبغوضية التي لا تمنع من النقيض يعني على الكراهة إذا فالشخص طبعا هم الفقهاء حينما يذكرون الأشياء المكروهة في رسالتهم يقولون ترى هذه مبتنية على قاعدة التسامح والتسامح هم مو ثابتة نتيجة جيبوها بقصد الرجاء مو بقصد مشروعية أنه الله يرى أنه مبغوض لكن بغضه بغضه على نحو الكراهة مو الحرمة هذه القاعدة تقدمت عندنا عدة مرات ما يصير احنا نجي كل القاعدة هالشكل والقاعدة مصاخر نشوف شنو هاي القاعدة بناء أن نتعرض إلى هذه القاعدة ولو على نحو الاختصار نشوف هاي القاعدة قاعدة كبيرة اسمها كبير أنه تدل على تسامح في أدلة السنة أنه ماكو مانع شنو أساس هذه القاعدة أخبار من بلغ يعبر عنها أخبار من بلغ من بلغه ثواب على عمل فعمله التماسا لذلك الثواب كان ذلك الثواب له أو أوتيه عمله رجاء ذلك العمل أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه عدة روايات اسألوا ما بها رواية معتبرة كلام أنه بها روايتين معتبرات بعض الروايات أكو شمات مو معتبرة نقرأ هذه الروايات طبعا متعددة بعضها صحيح السند بلا إشكال من الصحاح صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء، قال له لهذا العمل فيه ثواب، هذا العمل فصنعه حصل على ذلك الثواب، ما يحصل على الثواب، يقول كان له. وإن لم يكن الحديث من أصله معتبرا وماكو ثواب وماكو شيء، الحديث كذب، مع ذلك شنو؟ يكون ذلك الثواب له، ويكون ذلك الثواب من الله، ويكون قد أوتي ذلك الثواب. هذه واحدة من الصحاح. صحيحة أخرى عن أبي عبد الله أيضا لهشام بن سالم قال: من بلغه عن النبي شيء، طبعا لا خصوصية لأن الأئمة بلغه شيء، قولنا قول رسول الله، من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. الذي قال فلان وفلان وما شابه ذلك، والأئمة أمرا لم يقولوا، قاله فلان وفلان وكذا وكذا. هذا هو إن كان واقع ما إله، لكن الثواب إذا بلغه سمو أخبار من بلغ. عدة روايات أخرى مثل رواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله قال: من بلغه عن النبي شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن النبي طلبه وأراده وأمر به كان له ذلك الثواب، وإن كان النبي أصلا لم يطلبه لم يقله. رواية أخرى لنفس هذا محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل، من الله أي شخص قاله، النبي أو الأئمة، طبعا لولا يكون قولنا قول الله، عمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه، يطول ذلك الثواب. وإن لم يكن الحديث كما بلغه ما لصح، كاذب، لكن بلغه ثواب على عمل. هذين الروايتين ضعيفات، لأن محمد بن مروان مشترك بين عدة أشخاص من أصحاب الصادق وغيره، وليس في الذي من أصحاب الصادق أحد ثقة إلا واحد، وذاك الواحد اعتمادا على كامل الزيارات، وكامل الزيارات ليس توثيقا، نتيجة أنه ماكو عندنا محمد بن مروان من أصحاب الصادق ثقة. هسه هذان الروايتين ضعيفات الصحيحات، شو نسويهن؟ هذني اخبار من بلغ، شنو مفاد هذه الروايات اللي يقولون ذني الروايات، قاعدة التسامح في أدلة السنن مستفادة من هذه الروايات؟ شنو دلالة هذه الروايات؟ تدل على أنه في المستحبات السند الصحيح مو معتبر، بهيج دلالة. المستفاد من هذه الروايات ثلاث احتمالات، يعني المحتمل فيها كلها ثلاثة. هسه الاحتمالات بعضها موهومة بعضها لا مو موهومة، نشوف دني الاحتمالات شنو. الاحتمال الأول هذا الذي هو مستند المشهور القائلين بأنه قاعدة التسامح في أدلة السنن والمكروهات تفيدنا، هذه الرواية تفيدنا أنه لا اعتبار في سندها، أن تكون هذه الروايات دالة على إلغاء شرائط حجية الخبر، خبر يكون معتبر صحيح موثق حسن ما شابه ذلك. في المستحبات هاي الرواية تدل على أنه إذا ذني الروايات أقعدنا ولو ضعيفة تدل على شيء، ذلك الشيء معتبر لكن ذيك الرواية ما يعتبر فيها أن تكون صحيحة السند، حتى لو كانت ضعيفة تكون حجة. هاي أخبارنا الملل على إلغاء حجية الخبر بالنسبة إلى الخبر الذي بلغ عليه الثواب. هسا ذاك الخبر في المستحبات في المكروهات ما كفر، يعني في فعل المستحبات وفي ترك المكروهات، وأنه لا يعتبر في هذه الأخبار الوثاقة في الحجية، ما يعتبر يكون راوي ثقة في حجيتها، يعني الرواية ضعيفة حجة. الرواية لم يعلم صدقها وحجة في حجية مخبريها، فتكون حجة حتى لو كانت ضعيفة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الرواية، نقول أنه بعضها في نهاية الوهم بعضها لا، هذه الروايات الذي صحيح الاثنين هن دال على الإرشاد إلى حكم العاق بحسن الانقياد. إذا إحنا سمعنا أن النبي أو الأئمة قال فرشي ولو كان المخبر موثقة ونسوي ذلك الشيء، مثل ما يقولون في الذي يأتي بالعمل برجاء المطلوبية، مو مطلوب، ما معلوم مطلوبيته، لكن هو يقول لو كان في الواقع مطلوبا فأنا أتي به، يقول أعلى درجات الامتثال، أعلى درجات الامتثال. إذا الأمر ثابت نمتثله، خب على القاعدة. إذا الأمر مو ثابت ونحتمل أنه ثابت، مع ذلك نهرع عليه ونأتي، هذا أعلى درجة الامتثال. هذا شنو الذي يحكم به؟ حكم العقل بحسن الانقياد والتبعية والإخبار عن ترتب الثواب على الإتيان بالعمل في المستحبات، والإخبار عن الثواب على ترك العمل في المكروهات. وإن كان الخبر صادرا وإن لم يكن الخبر صادرا عن أهله، ولم يكن الخبر صحيحا، ولم يكن كما بلغه، دل على إرشاد إلى حكم العقل أنه هذه موارد إذا تتابعت الأمر هذا فالشيء حسن والثواب يجيك، والله سبحانه وتعالى من كرمه من لطفه ما شابه ذلك يشوفك أنت هالشكل تأتي بأوامره ولو المحتملة وتنتهي عن نواهيك ولو المحتملة، يعطيك الثواب، مو قاصر، مو أنه بخيل حتى لا يعطيك الثواب. هذا الاحتمال الثاني، أن هذا الثواب الذي تبغيه من احتمال أن يكون الأمر هناك في الواقع موجودا، هذا أعطيك عليه ثواب. هذا الاحتمال الثاني الذي يقولون هو أقوى الاحتمالات، هو الذي شنو الروايات ظاهرة فيه، بما أنك تخش آدمي تابعت أتيت بهذا الذي هو محتمل أن يكون في الواقع موجود، الله مو بعيد أنه يعطيك الثواب. الرواية تخبر عن أن الله يعطيك الثواب بمقتضى كرمه ولطفه. الاحتمال الثالث أن تكون هذه الروايات دالة على أن عنوان بلوغ الثواب فد عنوان ثانوي، هذا العنوان الثانوي يحدث حسنا فيكون بذلك العمل مستحبا، يحدث حسنا. عنوان بلوغ الثواب عنوان ثانوي عارض على الفعل فيما إذا كان في المستحبات، أو عارض على الترك فيما إذا كان في المكروهات، حسن هذا العنوان فيحدث فيصير مستحبا، يحدث الاستحباب. وهذه الروايات تحدث الاستحباب في ذلك، كحسن الفعل حين أمر الوالد ولده بشيء، إذا أمر الابن حينما يمتثل يقول حسن، يحدث أمر الوالد يحدث حسنا في الفعل الذي يفعله الولد. أي الاحتمالات الثلاثة. هسا هاي الاحتمالات الثلاثة بين ما تكون احتمالات موهومة يعني لا تفيدها هذه الصحاح ولا الرواية الضعيفة، وبين ما لا هو ظاهر هذه الروايات. الاحتمال الأول المناسب من هذه الاحتمالات الثلاثة لما ذكره المشهور الذين يقولون بقاعدة التسامح في أدلة المستحبات هو الاحتمال الأول، من هذه الرواية تدل على إلغاء اعتبار حجية الخبر، فيها دلالة على أنه الأخبار التي تدل على الاستحباب ما يعتبر فيها أن تكون صحيحة ولا موثقة ولا حسنة ولا كذا ولا كذا. يدعون أن هذا الرواية ظاهرة في الاحتمال الأول. هذا الاحتمال لولا أن الفقهاء ذكروا هذه القاعدة وسموها بقاعدة التسامح في أدلة السنن لكان هذا الاحتمال من الاحتمالات الموهوم، أصلا كل دلالة ما بيعلنوه لا تعتبر حجية الخبر في المكروهات المستحبات، لكان من الاحتمالات الموهومة. بل حتى بعد ذهابهم حينما ذهبوا إلى أنه هذه الروايات دالة على إلغاء حجية الخبر هذا لا يجعلها دالة، فلا هذا الاحتمال لا أنه معتبر ولا شك في أنه موهوم قبل أن يذهبوا إلى هذه القاعدة وبعد أن ذهبوا إلى هذه القاعدة وقالوا أن دليل هذه القاعدة هو هذه الروايات، ظهور هذه الروايات. أفرض قالوا أن هذه الرواية ظاهرة هذا يجعلها ظاهرة، لكان هذا الاحتمال من الاحتمال لولا ما ذهبوا إليه لكان هذا الاحتمال من الاحتمالات الموهومة التي لا تستأهل ذكرا، بل حتى مع ذكرهم بذلك وقالوا بأن هذه القاعدة قاعدة التسامح في أدلة السنن هذه الرواية ظاهرة فيه، إذ لا يجعل ذهابهم إلى ذلك لا يجعل الرواية ظاهرة، والرواية ليست ظاهرة، ذهبوا إليه وقالوا بالظهور أو لم يذهبوا إليه ولم يقولوا بأنها ظاهرة فيه. ما به أنه المستحبات والمكروهات الأخبار الدالة عليها حجة وإن لم تكن صحيحة أو موثقة أو كذا، تقول الثواب يجيك، أما أنه هاي الرواية حجة وذلك العمل يكون مستحبا وثواب الذي يجي لك من جد أنك فعلت فعلا مستحبا ما كنت شيء. ليست هذه الروايات دالة على إلغاء شرائط الحجية في المستحبات والمكروهات وأنها لا فرق بينها وبين الروايات الصحيحة في الحجية، الاحتمال الثاني تقدم وقلنا أنه الظاهر الروايات هي ظهورها فيه، بقى عندنا الاحتمال الثالث أن تكون هذه الروايات وعنوان بلوغ الثواب وعنوان بلوغ الخبر الذي هو العنوان الثاني يحدث الاستحباب، هذا هم الروايات ما بها ظاهرة في هذا يحدث الاستحباب، قد يجيك الثواب يعطيك الثواب، أما أن هذا العنوان الثانوي يحدث في العمل شيئا مستحبا يجب أن يكون العمل شيئا مستحبا، الثواب الذي قصدته كرم الله سبحانه وتعالى ولطفه ومنه وما شابه ذلك يوصل لك الثواب، أما أنه لأجل أنك فعلت عملا مستحبا هذا من له. فالاحتمال الأول موهوم، الاحتمال الثالث موهوم، لا يبقى إلا الاحتمال الثاني وهو حكم العاقل بحسن الانقياد والتبعية، وأن الله سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه وما شابه ذلك يشوف هذا العبد هالشكل مطيع فيعطيه ثواب ذلك الثواب من عنده ومن لطفه ومن كرمه، وليس أنه فعل فعلا مستحبا. ومن هنا يقال أن الشخص إذا أتى بالعمل بقصد رجاء إصابة الواقع، إذا العمل مو ثابت في الواقع وإحنا نقصد ونقول أنه الله قال هالشكل يصير تشريع، أما نأتي بالعمل بقصد أن يكون في الواقع هالشكل أكو شيء موجود، من يقول أنه مستحب، ولذا يقال له ائتي به بقصد القربة بقصد الرجاء، هذا عمل مستحب. ويقول أن هذا في بعض عبارات السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هذا أعلى درجات الامتثال. إذا الأمر موجود والاستحباب ثابت أو الوجوب ثابت والإنسان يأتي بها القاعدة، العبد إذا أتى فالشيء يحتمل أن يكون مطلوب للموت، يحتمل يقول هذا كلش خوش عبد.
كل ما لدينا السنة من أتى شيئا هيكون إتيان كراحة هو مرتبط بإيش من ترك شيئا، هذا شنو الارتباط بينهما؟
ترك شيء لأنه الله كرهه،
فهذا ترك أتى شيئا قاعدة التسامح،
أتى شيء أتى شيء لأن الله طلبه
غير معنى
هو هذا الكلام، فيكون تشريع.
شنو الملاحظة بينهما؟ قاعدة التسامح غير ما يثبت استحباب، أما الكراهة تكون فيها ترك شيء فيها
نفس الله. الشيء قربة إلى الله يأتي به، لا يأتي به لأنه
لا يأتي مو يأتي
ما يخالف جاهزة، يعني الإنسان إذا انتهى عن فعل الحرام لا يكون له ثواب،
مو يعني
انتهى
يعني ترك شيء
بلي قربة إلى الله، أي شيء يؤتي به قربة
إلى الله
مفروض هالشكل أنه يتركه.
في القاعدة تقول أتى شيئا أتى شيئا بها،
وكذا في المكروهات شو الفرق معناته؟ قل من الله المستعان.
سيد يقول أنه لسان جديد في الإتيان،
في الإتيان هو في الترك
بلغه ثواب،
أي بلغه ثواب على الإتيان، فكيف
تكمل على فعل عمل لو ترك عمل؟
على فعل عمل الروايات
عام فعل عمل أو ترك عمل، ترك عمل يترك هذا لأنه احتمال أن يكون أنه غير مراد. هذا النتيجة أنه الكراهة مو ثابتة، أخبار من بلغ ما تثبت الاستحباب، يكون الإتيان يكون ترك وصل الشعر بشعر امرأة أخرى، تركه بقصد الرجاء حسن قد يعطيها الثواب الله سبحانه وتعالى. النتيجة أن الحكم بالكراهة غير ممكن. بعدين الماتن يقول بل الأحوط، ويقول أنه يجوز وصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى وإن كان مكروها، الكراهة مو ثابتة. ثم بعدين يقول بل الأحوط الترك، الأحوط الترك بل الله بسكي. احتمال الحرمة كافي في الأحوطية، أما أنه مكروه لا، بل الأحوط الترك احتياطا مستحبا وهو في محله، لأن احتمال الحرمة ولو بلا دليل كافي في هذا الاحتياط المستحب. طبعا الاحتياط المستحب في الترك غير الحكم بالكراهة كما هو واضح. انتهى الكلام حول هذه المسألة، وهي المسألة 46. يقع الكلام في مسائل أخرى 2 أو 3 ليس فيها بحث مهم. المسألة 47 الرقم العام 3679 لا تلازم بين جواز النظر وجواز اللمس. في أي مورد حكمنا بأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إلى وجهها وكفيها، أو ينظر إلى القواعد من النساء التي يجوز لهن إظهار بعض الذراع والشعر وما شابه ذلك يجوز النظر، معنى يجوز النظر ومعنى يجوز اللمس، لا ملازمة بين جواز النظر وجواز اللمس. النظر جائز واللمس يكون حراما، إلا أذاك عندنا دليل على جواز اللمس. لك شيء آخر، نعم، ما عندنا دليل على جواز اللمس.
أما إذا عكس،
نعم،
أما العكس، أما إذا جاز اللمس فهل يجوز؟
هل سيأتي الآن؟ الآن يأتي. إذا جاز اللمس شيخ ثاني، الآن يأتي بالمسألة الأخرى. جواز النظر موضوع تدلت الأدلة عليه، اللمس موضوع آخر. إذا ما قعدنا دليل على اللمس أي نفرض يجوز النظر؟ لا تلازم بين هذين الحكمين، فما دل على جواز النظر لا يدل على جواز اللمس أيضا. المسألة الأخرى مسألة 48، طبعا لا يجوز اللمس، أما اللمس من وراء الثوب ما هو إشكال، طبعا إذا لم يكن هناك تلذذ أو ريبة. فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية، أو قلنا بجواز النظر إلى القواعد من النساء شعرها ووجهها وبعض ذراعها، لا يجوز مسه إلا من وراء الثوب حينما لا يكون هناك تلذذ أو ريبة. المسألة 42، لو توقف العلاج على النظر دون اللمس، جاز النظر ولا يجوز اللمس. وإذا توقف العلاج على اللمس دون النظر، كما إذا كان المداوات فقط باليد ماكو حاجة إلى النظر كما موجود في بعض الموارد، أو اللمس دون النظر، المجوز للنظر فيما إذا كان العلاج متوقفا عليه، أو المجوز لللمس دون النظر فيما إذا كان العلاج متوقفا عليه، نفس أدلة الاضطرار. أدلة الاضطرار إنما ترفع الحرمة في مورد الاضطرار. توقف المعالجة المضطر إليها المرأة على النظر، يجوز النظر في بدنها، أو توقف المعالجة على اللمس في بدنها دون النظر، حرمة الاضطرار ترفع، الاضطرار يرفع حرمة اللمس فقط، أما النظر ما يرفع حرمة، ما مضطر إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه. حكمان مستقلان كل منهما له دليل، إذا ورد الدليل على رفع حرمة النظر ليس هناك دليل على حرمة اللمس، وإذا ورد الدليل على حرمة اللمس رفع حرمة اللمس لا دليل على رفع حرمة النظر، كل منهما لا ربط له بالآخر. المسألة الأخرى مسألة 49، يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز، لا يختلط، لا يكره الاختلاط بهن. هذا الحكم يأتي غدا إن شاء الله الكلام عليه أيضا، فالمسألة مو بتلك الأهمية، المسألة المهمة